أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعلى أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. الرابع من المفاهيم التي وقع الكلام فيها مفهوم الحصر. بعد أن تكلمنا عن مفهوم الشرط ومفهوم الوصف ومفهوم الغاية، وصل بنا الكلام إلى مفهوم الحصر. والكلام في مفهوم الحصر يقع أيضا في ضمن نقاط. النقطة الأولى في معنى الحصر. ما هو معنى الحصر؟ الكلام تارة في معنى الحصر لغة، وأخرى في معنى الحصر عليه. أما الحصر لغة فهو مرادف للقصر. الحصر والقصر مترادفان، وهما بمعنى الحبس. إذا من حيث اللغة بمعنى الحبس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: حور مقصورات في الخيام، يعني محبوسات في الخيام. أو وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، يعني حبسا. أو بالحج: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني إذا حبستم عن أداء المناسك فما استيسر من الهدي. فإذا الحصر لغة يرادف القصر، ومعناهما هو الحبس. ولكن كلامنا هنا ليس في الحصر اللغوي، بل في الحصر الاصطلاحي. الماتن ذكر للحصر الاصطلاحي معنيين. المعنى الأول القصر في اصطلاح البلاغيين، القصر في اصطلاح البلاغيين، والمراد به عندهم تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. له أساليب مختلفة القصر عند البلاغيين، اللي هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، وله أساليب مختلفة. منها مثلا استعمال أداة دالة على القصر من قبيل ماذا؟ إنما. إنما عند البلاغيين من أدوات القصر أو الحصر، اللي هو يدل على تخصيص شيء بشيء. وانتم بتعرفوا انه إنما تارة تستعمل في قصر الموصوف على الصفة، وأخرى في قصر الصفة على الموصوف. فإذا قلت إنما زيد عالم، قصر ماذا؟ الموصوف على الصفة. وإذا قلت إنما العالم زيد، قصر الصفة على الموصوف. وفي كليهما إنما استعملت في ماذا؟ في القصر، اللي هو تخصيص شيء بشيء، إما تخصيص الصفة بالموصوف أو تخصيص الموصوف بالصفة. هذا طريق من طرق القصر عند البلاغيين. وهناك طريق آخر، وهو استعمال بعض الهيئات الدالة على القصر كتقديم ما حقه التأخير. بدل أن أقول نعبدك، قال تعالى ماذا؟ إياك نعبد. تقديم المفعول الذي حقه التأخير، هذا من الهيئات الدالة على القصر. قصر العبادة عليه سبحانه وتعالى، خصص العبادة به سبحانه وتعالى. من الهيئات اللي أيضا قالوا في علم البلاغة أنها تدل على القصر ماذا؟ تعريف المسند إليه من قبيل ماذا؟ العالم زيدون،
صفة وهي صفة العالمية على من؟ على زيد. إذا فرق بين أن تقول زيد عالم وبين أن تقول العالم زيد، فرق بين أن تقول علي خليفة وبين أن تقول الخليفة علي، حيث أنك تقصر الخلافة عليه. ورد مثلا عندنا بالروايات الإمام يقول القصر، قصر الصلاة يعني، القصر في ثمانية فراسخ. فهي من أساليب ماذا؟ من أساليب الحصر أو القصر ما شئت تعبير. من أساليب يا أخوان أرجو لكم الانتباه، من أساليب القصر عند البلاغيين الاستثناء الواقع عقيب النفي، كما في قولك ما جاء إلا زيد. هذه الصيغة وهي الاستثناء الواقع عقيب النفي ماذا؟ من صيغ القصر. وهذا ما بيتنافى مع كون أداة الاستثناء وهي إلا، معناها ليس القصر، معناها الإخراج، ولكن الاستثناء الواقع عقيب النفي هذه الصيغة بمجموعها ماذا؟ تدل على الحصر أو القصر عند البلاغيين، بخلاف الاستثناء الواقع عقيب الإثبات. يا أخوان الاستثناء الواقع عقيب الإثبات مدلوله الوضعي ليس القصر، مدلوله الوضعي ماذا؟ الإخراج، ولازمه القصر، لازمه القصر. توضح ذلك البلاغيون قالوا الاستثناء الواقع عقيب النفي موضوع للقصر وللحصر، وهو من الصيغ الدالة على القصر والحصر. دليلهم على ذلك قالوا أولا نجد كثير من الموارد في كلام العرب تستعمل إنما في موارد الاستثناء الواقع عقيب النفي. يعني العربي تارة يقول ما جاء إلا زيد، وأخرى يقول إنما جاء زيد. فنجد أنه كثيرا ما استعملت إنما اللي هي من أدوات الحصر استعملت في موضع، في مورد ماذا؟ وفي موضع ماذا؟ الاستثناء الواقع عقيب النفي. وهذا الاستعمال إنما في موضع الاستثناء الواقع عقيب النفي إن دل على شيء فإنما يدل على ماذا؟ على أن الاستثناء الواقع عقيب النفي يدل على ما تدل عليه إنما، وهو الحصر. هذا هو
محل استعمال الاستثناء،
لأنه جمل كثيرة نجد أنه عبر عندهم عنها بكيفية. يعني تارة مثلا من باب المثال تارة يقول وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، أخرى يقول إنما الحياة الدنيا لعب. الجملة واحدة والمعنى المقصود واحد، مرة يعبر بالاستثناء الواقع عقيب النفي، أخرى يعبر بماذا؟ بإنما. ما جاء إلا زيد، بدل أن يقول ما جاء إلا زيد تجده مرة أخرى يقول إنما جاء زيد. إذا دليل آخر، دلالة إنما على الحصر أيها الإخوة دلالة منطقية. ليش؟ لأن إنما موضوعة للحصر وهي من أدوات الحصر، والدليل على وضعها للحصر وكونها من أدوات الحصر أن المتبادر منها عند الإطلاق هو الحق. الآن إذا قلت لك إنما جاء زيدون تفهم أن زيد جاء وغير زيد لم يجئ ولم يأتي. فإذا دلالة إنما على الحصر دلالة منطقية، والاستثناء الواقع عقيد النفي يدل على الحصر، يدل على الحصر. ودلالته على الحاصر أقوى من دلالة إنما على الحصر. لماذا؟ لأنه يا أخوان وقع النقاش في دلالة إنما على الحصر، ولكن لم يقع النقاش في ماذا؟ في دلالة الاستثناء الواقع عقيد النفي على الحصر. فإذا الاستثناء الواقع عقيد النفي دال على الحصر، ودلالته على الحصر أقوى من دلالة إنما على الحصر لوقوع النقاش في دلالة إنما وعدم وقوع النقاش في دلالة الاستثناء الواقع عقيد النفي، فيلزم أن تكون دلالة الاستثناء الواقع عقيد النفي على الحصر دلالة منطقية. ليش؟ لأنه لو كانت الدلالة مفهومية، الدلالة المفهومية أضعف من الدلالة المنطقية. ونحن قلنا بأنه ماذا؟ قلنا بأنه دلالة إنما على الحصر دلالة منطقية، ودلالة الاستثناء بعد النفي على الحصر أقوى من دلالة إنما، فلا بد أن يكون دلالة الاستثناء بعد النفي على الحصر دلالة منطقية، وإلا لما أمكن أن تكون أقوى من دلالة إنما. لو كانت دلالة الاستثناء بعد النفي دلالة مفهومية على الحصر لما أمكن أن تكون أقوى من دلالة إنما مع كون إنما دالة بالمنطوق على الحصر. فإذا تعين أن تكون دلالة الاستثناء بعد النفي دليل منطقي، ونحن نعرف أن أداة إلا لم توضع للحصر بل وضعت للاستثناء لمعنى الإخراج، فيتعين أن تكون دلالة الاستثناء عقيد النفي على الحصر منطقي من أي جهة؟ مو من جهة وضع إلا للحصر بل إلا موضوع الاستثناء، ولكن هيئة الاستثناء الواقع عقيد النفي موضوعة للحصر، هيئة الاستثناء الواقع عقيد النفي موضوعة للحصر. لذلك البلاغيون يعدون ويعتبرون الاستثناء الواقع عقيد النفي من الصيغ الدالة على الحصر. هذا هو الحصر عند البلاغيين. إنما تقديم ما حقه التأخير، تعريف المسند إليه، وماذا؟ الاستثناء الواقع عقيد النفي. أما الاستثناء الواقع عقيد الإثبات مثل جاء القوم إلا زيدان، فهذا لم يوضع للحصر، بل أداة الاستثناء إلا موضوعة لمعنى الاستثناء، ومعنى الاستثناء هو الإخراج. جاء القوم إلا زيدان يعني أثبتت المجيء للقوم وأخرجت زيدا من القوم الذين أثبتت المجيء لهم. ولكن إخراج زيد من القوم الذي أثبتت المجيء لهم ماذا لازمه؟ ما هو لازمه؟ قصر المجيء على غير زيد، صحيح؟ فهون القصر لازم لمعنى الاستثناء وليس الاستثناء قصرا، الاستثناء إخراج والقصر تخصيص. نعم استثناء زيد من القوم الذين جاءوا وإخراجه من جملتهم لازمه ماذا؟ لازمه تخصيص الجاء بغير زيد، تخصيص المجيء بغير زيد من القوم. لذلك الماثل ماذا قال يا أخوان عندما أراد أن يتعرض لمعنى الحصر الاصطلاحي اللي هو محل الكلام بمفهوم الحصر؟ قال الحصر له معنيان، له معنيان، أحد المعنيان هو القصر، والمعنى الآخر ما يعم القصر ويشمل الاستثناء، لأن الاستثناء بعد الإيجاب ليس قصرا بل لازمه القصر. نعم ما عد من صيغ القصر هو الاستثناء بعد النفي وعقب النفي، هو الاستثناء بعد النفي وعقب النفي. لذلك قال المتن معنى الحصر، الحصر له معنيان، القصر بالاصطلاح المعروف عند علماء البلاغة، وشو ما قلنا احنا شو هو القصر؟ تخصيص شيء بشيء، سواء كان من نوع قصر الصفة على الموصوف، نحو لا سيف إلا بالفقار ولا فتى إلا علي، قصرت صفة الفتوة على علي وخصصت صفة الفتوة بعلي، أو من نوع قصر الموصوف على الصفة نحو وما محمد إلا رسول، أو إنما أنت منذر، وما محمد إلا رسول، قصرت محمدا صلى الله عليه وآله على هذه الصفة وهي صفة كونه رسولا، إنما أنت منذر، قصرت محمدا صلى الله عليه وآله على هذه الصفة وهي صفة الإنذار. لاحظوا يا إخوان، وما محمد إلا رسول هذا استثناء واقع عقيب النفي أو لا؟ وين ذكر في جملة صيغ القصر؟ ها؟ قال طبعا يا اخوان بس نقول قصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفة، مش المقصود من الصفة هون والموصوف ماذا؟ الصفة والموصوف يعني النعت والمنعوت، الصفة والموصوف بالاصطلاح النحوي، لان ما فينا غير القصر بين الصفة والموصوف بالاصطلاح النحوي، لان الرجل العالم مثلا، ليش؟ لأن الصفة والموصوف في الاصطلاح النحوي بمنزلة الكلمة الواحدة، فلا مجال للقصر بينهما، لأنه بصير ما القصر يقتضي اثنينه مقصور ومقصور عليه، والصفة والموصوف بمعنى النعت والمنعوت بمثابة الكلمة الواحدة. المراد من الصفة هنا الصفة بمعناها اللغوي، مثل الخبر النحوي، الخبر النحوي وما محمد إلا رسول، محمد رسول، رسول خبر نحويا، إلا أنها من حيث المعنى هي صفة لمحمد، حتى ما يشتبه عليكم الأمر. نعم، لا قصر الصفة على الموصوف، لا سيف إلا بالفقار، قصرت صفة السيف، لأنه نحن قلنا مش المقصود من الصفة نحوي نحوي، صفة السيف هي قصرتها على هذا الموصوف وهو ذو الفقار الموجود خارجا، إيه؟ وغير هذا الموجود الخارجي ما بيتصف بأنه سيف، قصرت الصفة على الموصف. المصطلح الثاني ما يعم القصر والاستثناء، الذي أي الاستثناء لا يسمى قصرا بالاصطلاح، لأنه شو معنى القصر؟ التخصيص، والاستثناء إخراجه، نحو فشربوا إلا قليلا، فشربوا إلا قليلا، لاحظوا المثال اللي جابه، فشربوا منه الآية، فشربوا منه إلا قليلا، المثال اللي جابه طبعا ما يظهر إنه على كل حال إنه آية يعني، بس فشربوا منه إلا قليلا جاب المثال استثناء عقيب الإثبات، مو عقيب النفي، لأن الاستثناء عقيب النفي وين دخل؟ بصياغ القصر، وهو قصر حقيقة. نعم بالاستثناء عقيب الإثبات معنى الأداة هو الإخراج، بس شو لازم هذا الإخراج؟ إخراج القليل من جملة الذين شربوا، يعني قصر الشرب على غير هذا القليل، على غير هذا القليل. والمقصود به بالحصر هنا في بحث مفهوم الحصر هو المعنى، هو هذا المعنى الثاني، يعني الشامل للاستثناء. فما تجي تقول لي انه نحن عم نحكي عن مفهوم الحصر، شو جاب الاستثناء؟ الاستثناء ليس حصرا. اقول لك مقصودنا من الحصر هنا ما يعم الاستثناء وما يشمل الاستثناء، لانه الاستثناء ماذا؟ لأن الاستثناء لازمه الحصر، فبيكون دليل على الحصر بالدليل الالتزامي. طيب قبل أن ننتقل إلى البحث الثاني يا أخوان، هناك ما أحب أن أشير إليه، وهو البحث في مفهوم الحصر يا أخوان صغروي وليس كبرويا. ليش البحث في مفهوم الحصر صغروي وليس كبرويا؟ لأنه شو معنى الحصر؟ قلنا معنى الحصر هو تخصيص شيء بشيء، وقلنا كلامنا بالحصر أعم من الحصر المدلول عليه بالمطابقة بأدوات الحصر أو هيئات الحصر، أو الحصر المدلول عليه بالالتزام كما لو دل على الحصر التزاما بأداة الاستثناء. طيب إذا كان معنى الحصر تخصيص شيء بشيء، يعني تخصيص حكم معين بموضوع معين، لازمه انتفاء هذا الحكم عن غير ما خصص به، وهذا هو معنى مفهوم. فإذا الحصر يستلزم المفهوم استلزاما بينا بالمعنى الأخص. يا أخوان إذا قلت أنا إنما الواجب من الصلاة الصلوات الخمس، شو يعني إنما الواجب من الصلوات الصلوات الخمس؟ يعني قصرت الصفة اللي هي الوجوب على الصلوات الخمس، يعني هذه الصفة اللي هي الوجوب ثابتة لغير الصلوات الخمس أو منتفية عن غير الصلوات الخمس؟ منتفية. هذا هو المفهوم المتنازع فيه، هذا هو المفهوم المتنازع، هذا هو المفهوم المتنازع. إذا قلت إنما الحرام الخمر، يعني قصرت الحرمة على الخمر، خصصت الحرمة بالخمر، يعني غير الخمر لا حرمة له وإن كان مسكرا، إذا لم يصدق عليه اسم الخمر. فإذا الحصر، الحصر سواء استفدناه كمدلول مطابق للكلام من خلال أداة الحصر أو من خلال هيئة الحصر، أو استفدناه كمدلول التزامي للكلام من خلال ماذا؟ من خلال الاستثناء، فشربوا إلا قليلا، أخرجنا القليل من جملة الذين شربوا، يعني قصرنا الشرب على غير القليل، يعني قصرنا الشرب على غير القليل، يعني القليل لم يشرب، يعني القليل لم يشرب. فإذا الحصر سواء كان مدلول مطابقي للكلام من خلال الأداء أو من خلال هيئة الحصر، أو كان مدلول التزامي للكلام من خلال الاستثناء الذي هو معناه الإخراج، بالنهاية الحصر لازمه الانتفاء عند الانتفاء أو لا؟
من
يستلزم المفهوم. فإذا ما في معنى نجي نتنازع في مفهوم، هل هناك مفهوم للحصر أو ليس هناك مفهوم للحصر؟ الحصر له مفهوم قطعا، واستلزام الحصر للمفهوم استلزام بين بالمعنى الأخص. نحن عندما نبحث في مفهوم الحصر إنما نبحث أيها الإخوة عن بعض الأدوات، هل هي دالة على الحاصر فتكون ذات مفهوم وتكون حجة في المفهوم، أو أنها غير دالة على الحاصر فلا تكون ذات مفهوم ولا تكون حجة في ماذا؟ في المفهوم. فإذا نحن بالحقيقة بحثنا صورة، مثلا إنها وقع الكلام في أنها تدل على الحاصر أو لا تدل على الحاصر، وهناك من أنكر دلالتها على الحاصر. أما لو أثبتنا دلالتها على الحاصر فلا شك أنها تكون ذات مفهوم، لأنه لازم الحاصر الانتفاء عند الانتفاء، وهذا هو معنى المفهوم. طيب، الآن لما أثبت الماتن أن الحصر المتنازع فيه أعم من القصر باصطلاح البلاغيين والاستثناء، فإذا صار الاستثناء من جملة أدوات الحصر أم لا؟ صار الاستثناء من جملة أدوات الحصر. لذلك الأداة الأولى اللي أوقع الكلام في دلالتها على الحصر وعدم دلالتها على الحصر هي إلا، والمقصود من إلا خصوص إلا الاستثنائية في قبال ماذا؟ في قبال إلا الوصية وإلا التي تكون أداة حصر لوقوعها عقيدا نفس. هذيك قلنا بصير الحصر مدلول مطابق للكلام. نفس هذه الهيئة الاستثناء عقيد النفي موضوع الحصر. استعملت بعد النفي، يعني بعبارة أخرى مقصود ما من إلا الاستثنائية غير الواقعة بعد النفي، لأن الواقعة بعد النفي هذه الهيئة بمجموعها هي من الهيئات الدالة على القصر.
مش خاص بمثابة الاستعمال.
بما أحسن أن حتى بعد النفي إلا مستعملة الإخراج، بس هذه الهيئة الإخراج عقيب النفي، هذه الهيئة موضوعة لإثابة القاصر. فإذا بما أن كلامنا بالحصر بالمعنى العام الشامل للاستثناء، الأداة الأولى اللي أوقع الكلام فيها الماتن هو إلا الاستثنائي. قال اختلاف مفهوم الحصر باختلاف أدواته، إن مفهوم الحصر يختلف حاله باختلاف أدوات الحصر كما ترى. وبرجع أقول الخلاف هون صغرى ولا كبرى من صغرى؟ عم نختلف هالأدوات تفيد الحصر أو لا تفيد الحصر، وإلا إذا سلمنا أنها تفيد الحصر ثبت المفهوم قطعا بلزوم البين بالمعنى الحصر. فلذلك كان علينا أن نبحث عنها واحدة واحدة. فنقول الأولى الأداة الأولى إلا، وهي تأتي لثلاثة أوجه: صفة بمعنى غير، واثنين استثنائية، وثلاثة أداة حصر بعد النفي. كلامنا الآن فعلا في ماذا؟ في إلا الاستثنائية، واللي هي لا تكون واقعة بعد النفي لأنه دلالتها على القصر بعد إذا وقعت بعد النفي لا نقاش فيها. قال أما إلا الوصية يا أخوان،
هو إذا كنا نحن دمج هذه الأدوات بالمعنى الطابق على الحصر
مش الأدوات الهيئة هذه الهيئة بمجموعها استثناء عقيب النفي مثل كيف هيئة تقديم ما حقه التأخير هذه الهيئة استثناء عقيب النفي هذه من الهيئات التي تفيد الحصر الحصر بالمفهوم المطابق يستلزم الحصر سواء كان مدلول التزامي او مدلول مطابق قلنا معناه تخصيص شيء بشيء لازم تخصيص شيء بشيء انتفاؤه عن هذا الشيء انتفاؤه عند انتفاء هذا الشيء
بس
والا نحن قلنا الحصر معناه انما العالم زيد او انما الحرام الخمر خصصت الحرمه بالخمر لازم هذا التخصيص انه عند انتفاء الخمر تنتفي الحرمة
ما كنا نقول إنه اللازم هو المنطوق
اللازم هو المفهوم اللازم هو لا مدلول على المنطوق نعم يعني المفهوم
لا
لا ما عندنا انتفاع عند الانتفاع ما مطابقة يعني بيقول لي المتكلم بيقول لي إذا انتفى الخامة تنتفي الحرمة لا حرمة مع عدم الخامة هذا مدلول مطابق المتكلم ما لي قال لي إنما الحرام الخامة مفاد انما الحرام الخمر اختصاص الحرمة بالخمر لازم اختصاص الحرمة بالخمر هو انتفاء الحرمة عند انتفاء الخمر طيب كلامنا الان بالاداة الاولى وهي انه قلنا انها تكون وصفية تكون استثنائية وتكون ماذا تكون واقع عقيب النفي فتصير هذه الهيئة من الهيئات التي تفيد الحصر بالنسبة لإلا الوصفية الماتن قال بأن ثبوت المفهوم لإلا الوصفية يتوقف على القول بمفهوم الوصف وبما أنه نحن لسنا قائلين بمفهوم الوصف فلا تكون إلا الوصفية ذات مفهوم وطبعا شو الفرق بين إلا الوصفية وإلا الاستثنائية إلا الوصفية يا أخوان لا تفيد الإخراج إلا الوصفية لا تفيد الإخراج فما هو مفاد إلا الاستثنائي بل إلا الوصفية في قوة كلمة غير وتفيد توصيف ما تدخل عليه بماذا بأحسن وتفيد توصيف ما تدخل عليه بأنه منفي عنه ما بعدها لذلك قال المتن أما إلا الوصفية فهي تقع وصفا لما قبلها كسائر الأوصاف الأخرى يقول كلمة مرة بقول لك ائتني بعالم عادل عادل وصف لعالم أو لا وصف مرة قال لك ائتني بعالم غير فاسق غير شيء وصف للعالم موصوف العالم بماذا بأنه غير فاسق فأريد منك عالما موصوفا بأنه غير فاسق فغير تكون وصفا إلا الوصفية تكون بمعنى غير قال فهي تدخل من هذه الجهة إلا الوصفية في مفهوم الوصف فإن قلنا هناك يعني ببحث مفهوم الوصف أن للوصف مفهومان فهي كذلك سعد إلا الوصفية بيكون إلى مفهوم وإلا فلا إذا ما في للوصف مفهوم إلا الوصفية لا مفهوم ونحن قلنا لأن الوصف لا مفهوم له لذلك إذا قلت لك أكرم عالما غير فاسق أو أكرم العالم غير الفاسق إذا ما فينا نستفيد منه ماذا أن العالم الفاسق لا يجب إكرامه إلا بناء على مفهوم الوصف كذلك إلا الوصف قال: وقد رجحنا فيما سبق أن الوصف لا مفهوم له. فإذا قال المقر مثلا بباب الإقرار، المقر على نفسه قال: في ذمتي لزيد 10 دراهم إلا درهم، يعني غير درهم، بجعل إلا درهم وصفا. فالشعر شنو كثير مقاد الكلام؟ في ذمة زيد 10 دراهم موصوفة بأنها غير درهم. قال: فإنه يثبت في ذمته تمام 10 الموصوفة بأنها ليست بدرهم. صحيح، 10 دراهم ليست بدرهم. لو كانت استثنائية، شين 10 دراهم إلا درهم؟ يعني أخرج من 10 دراهم درهم. بس لو كانت استثنائية لتعين من جهة النحوية ماذا؟ درهم. نصب درهم إلا درهم مصوب على الاستثناء، جاء القول إلا زيدا في ذمتي لزيد 10 دراهم إلا، أو 10 دراهم إلا درهما. فإذا قال: ولا يصح أن تكون استثنائية لعدم نصب درهم. فإذا تعين من جهة لغوية نحوية هنا أن تكون إلا وصفية، ففي هذه الحالة هل يكون لها مفهوم؟ لا يكون لها غاية ما في الأمر. وصف 10 دراهم الثابتة في ذمته لزيد بأنها غير درهم. قال: ولا مفهوم لها حينئذ، فلا تدل على عدم ثبوت شيء آخر في ذمته لزيد. لا يدل على عدم ثبوت شيء آخر في ذمته لزيد أصلا. إذا قلت مولانا في ذمته لزيد 10 دراهم، ما بيعني أنه ما في شيء آخر في ذمة لزيد غير 10 دراهم إلا بناء على ماذا؟ لا طبعا دعنا من الوصف إلا بها. إذا قلت في ذمة لزيد إلا بناء على مفهوم العدد، يعني جماعة في ذمة لزيد 10 دراهم إلا بناء على مفهوم العدد، سيأتي معنا. بس على كل حال بسؤول في ذمة لزيد 10 دراهم إلا درهم، فأنا وصفت 10 دراهم بأنها غير درهم، وهذا الوصف ماذا؟ هذا الوصف لا مفهوم له. يعني هذا ما بيعني أنه انتفاء 10 دراهم غير الموصوفة بهذا الوصف عني أنا، لأنه أنا نفيت عن ذمة، قلت أقريت أنه في ذمة لزيد 10 دراهم غير درهم. لو أمكن انتفاء الوصف عن 10 دراهم هم لا يمكن، لأنه كل 10 دراهم هي غير درهم. يعني هذا الوصف بعبارة أخرى وصف توضيحي وليس وصفا إحجازيا. فحتى لو قلنا بمفهوم الوصف مثل هذا الوصف ماذا؟ لا يأتي. بس إذا مثلا إذا قلت هيك، خلينا نأخذ مثال غير درهم. أفرض مثلا قلت هكذا، في ذمة 10 دراهم لزيد غير دينار، يعني موصوف بأنها ماذا؟ غير دينار، ليس دينارا. لأن 10 دراهم قد تساوي من حيث القيمة دينارا، وقد لا تساوي من حيث القيمة دينارا. في ذمة 10 دراهم لزيد إلا دينار، يعني غير دينار. في هذه الحالة هذا بينفي إنه يكون أيضا في ذمة 10 دراهم هي دينار وتساوي دينار، لا ينفي إلا بناء على مفهوم الوصف. والحق أن مفهوم الوصف غير ثابت، لأن المثال اللي جابه الماتن شوي مشكل من أي جهة، من جهة أنه في ذمة 10 دراهم لزيد غير درهم إلا درهم، قلنا بأن كل 10 دراهم موصوفة بأنها غير درهم وليس درهم، فهذا وصف توضيحي وليس احتراز. إذا أردنا أن نأتي بوصف احترازي نستبدل الدرهم بدينار، نقول في ذمة 10 دراهم لزيد غير أو إلا دينار، يعني موصوفة هذه 10 دراهم بأنها غير مساوية لدينار. أقضيت له بذمتي 10 دراهم لا تساوي دينارا، فهذا ما ينفي أن يكون له في ذمة 10 دراهم أيضا تساوي دينارا، لا ينفي ذلك إلا بناء على مفهوم فإن هذا فيما يرجع إلى إلا الوصفية. قال وأما إلا الاستثنائية فلا ينبغي الشك في دلالتها على المفهوم. ليش لا شك في دلالتها على المفهوم وهو اتفاق حكم المستثنى منه عن المستثنى؟ ليش؟ لأن إلا الاستثنائية موضوعة للإخراج، وهو الاستثناء، معنى الاستثناء هو الإخراج، ولازم هذا الإخراج باللزوم البين بالمعنى الأخر أن يكون المستثنى محكوما بنقيض حكم المستثنى منه. ولما كان هذا اللزوم بينا ظن بعضهم أن هذا المفهوم من باب المنطوق، وإلا هو بالحقيقة ليس منطوقا، بل هو مفهوم لإلا الاستثنائي الواقع وين الواقع عقيبا الإثبات. جاء القوم إلا زيدان، يعني زيد ثبت له نقيض حكم المستثنى منه. حكم المستثنى منه ما هو؟ النفي. نقيض حكم المستثنى منه يعني زيد محكوم بعدم المجيء. ليش زيد محكوم بعدم المجيء والمجيء منتفي عن زيد؟ هذا لازم لإخراج زيد من جملة القوم الذين جاءوا. معنى الاستثناء هو الإخراج، لازم هذا الإخراج أن يكون المستثنى محكوما بنقيض حكم المستثنى منه. شنو المحكوم بنقيض حكم المستثنى منه؟ يعني حكم المستثنى منه منفي عن المستثنى، هذا هو المفهوم. إذا لزوم بين بالمعنى يا أخوان لا تعاد الصلاة إلا من خمس، قلنا هذا ماذا؟ نفي الواقع عقيبا استثناء الواقع عقيبا نفي، هذا ماذا؟ من صيغ التي تفيد الحصر، من الصيغ التي تفيد الحصر، يعني في قوة قولك تعاد الصلاة من كل شيء ولا تعاد من الخمس. كلامنا الآن هم في إلا الاستثنائية في الواقع عقيب الإيجاب، إلنا موضوعها إلنا معناها الإخراج ولازمها مفهوم المفهوم. قال وأما أداة الحصر بعد النفي نحو لا صلاة إلا بطهور فهي في الحقيقة من نوع الاستثنائي، صحيح معناها الاستثناء، بس مجموع هذه الصيغة الاستثناء عقيب النفي قال البلاغيون بأنها من صيغ الحصر، من صيغ الحصر، ودليلتها على الحصر دليل ماذا؟ دليل مطابقي منطقي. ولكن بالنهاية سواء إلا الواقع عقيب النفي أو عقيب الإثبات فإنها تدل على المفهوم. غير ما في الأمر قلنا بيوقع الكلام أنه الواقع عقيب النفي هي من صيغ الحصر، الواقع عقيب الاستثناء ليس من صيغ الحصر. الآن يا أخوان عرفنا الكلام في إلا الوصفية، في إلا الاستثنائية، في إلا اللي هي واقع عقيب النفي وتكون أداة حصر بعد النفي. طيب لو شككنا في حال إلا وأنها استثنائية الوصفية، وبالتالي شككنا أنها ذات مفهوم أو ليست ذات مفهوم، عندنا قاعدة نرجع إليها عند الشك ولا يصير الكلام مجملا فلا يكون حجة في المفهوم؟ قال فرع لو شككنا في مورد أن كلمة إلا استثنائية أو وصفية، مثل ما لو قال المقر ليس في ذمتي لزيد 10 دراهم إلا درهم، إذ يجوز في المثال أن تكون إلا وصية ويجوز أن تكون استثنائية. ليش يجوز في المثال يا أخوان من ناحية نحوية أن تكون وصية وأن تكون استثنائية؟
لأنه ما في مانع
من ناحية نحوية
لا مفرق.
لو أداك
يعني حصل
بعد
كأنه إلا مش موجود التعرض.
ها يعني ليس في ذمة لزيد
ما في مانع
أو ليس في ذمة لزيد 10 دراهم إلا درهم، فعلى كلا التقديرين سواء كانت استثنائية أو كانت وصية ستكون ماذا؟ ستكون مرفوعة. طبعا هذا البحث يترتب عليه أن ترجعوا إلى أحكام الاستثناء سواء الاستثناء المفرغ أو الواقع عقيد النفي أو الواقع عقيد الإثبات. فإذا كانت هنا إلا تحتمل كلا الأمرين فساعتها بصير في أثر يترتب. إذا وصية ما فيها مفهوم تدل أنه سيدت في بنتي لزيد 10 دراهم موصوفة بأنها غير درهم، بس إذا استثنائي 10 دراهم إلا درهم يعني أداه 9 دراهم، والدرهم العاشر ليس ثابتا في ذمته لذلك، غير معنى المفهوم.
نعم.
ففينا رجع أحد الاحتمالات على الآخر.
نعم.
قال في فإن الأصل في كلمة إلا أن تكون للاستثناء فيثبت في ذمته في المثال ماذا؟ بل فيثبت في ذمته في المثال درهم واحد. ليش؟ قال ليس في ذمتي 10 دراهم إلا درهم، مو في ذمتي 10 إلا درهم، لأنه في ذمتي 10 إلا درهم قلنا بحسب القواعد النحوية بيتعين أن تكون وصية. أما ليس في ذمتي 10 دراهم إلا درهم يجوز فيها الوقف، يجوز فيها الاستثناء، بناء على الاستثناء بيكون نفى اشتغال ذمته ب10 دراهم وأثبت اشتغال ذمته بدرهم واحد من بين هذه العشرة، فيثبت في ذمته في المثال درهم واحد. وأما لو كانت وصية فإنه لا يثبت في ذمته شيء. ليه؟ لأنه نفى أن تكون في ذمته 10 دراهم موصوفة بأنها غير درهم، لأنه قد يكون قد نفى 10 دراهم كلها الموصوفة تلك الدراهم بأنها ليس بدرهم. الدرس القادم إن شاء الله نتكلم حول إنما، ولكن أريد منكم إلى الدرس القادم أن تراجعوا أحكام الاستثناء ثم حتى يتضح لنا بشكل واضح أنه لماذا احتملت في قوله ليس في ذمة لزيد 10 دراهم إلا درهم، احتملت أن تكون وصية واستثنائية، ولماذا تعينت في قوله في ذمة 10 دراهم إلا درهم تعينت أن تكون وصية.